الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الفناء على جميع أهل هذه الدار، وجعل الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين الأخيار ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والحضر والسفر والمنشط والمكره، فإن من حقق تقوى الله تبارك وتعالى فقد تزود بخير زاد وتهيأ ليوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. من حقق تقوى الله جل وعلا فقد أخذ بأعظم أسباب النجاة، قال جل جلاله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. معاشر المسلمين، تتمة لما سبق الحديث عنه منذ جمعتين أو أكثر، فإننا آثرنا أن نتحدث فيما يرقق القلوب بعد أن أصابها ما شاء الله تعالى من القسوة، وفيما ينبه النفوس بعدما أصابها ما شاء الله جل وعلا من الغفلة. في هذه الأيام التي طغت فيه المادة على نمط الحياة، وانشغل الكثيرون بهذه الدار الفانية عن الدار الباقية، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فتواصلا واستمرارا في الحديث عما أعده الله جل وعلا لعباده إذا ما قدموا عليه، نتحدث اليوم بعون من الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلمنا الجمعة الماضية عن القبر إذا ما جعله الله لمن كفر به أو أشرك أو عصاه، أن نتكلم بعد أن تكلمنا عن القبر الجمعة الماضية أن يجعله الله جل وعلا لمن وحده وأطاعه واتقاه، أن يجعله له روضة من رياض الجنة. فقد ذكرنا أسباب نعيم القبر، ذكرنا تلك الأسباب من أجل التعريف والحث والحظ على الأخذ بها توكلا على الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه وسعيا وعملا لتحقيق مرضاته، وسيرا على نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فصدق: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، والذي هو أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن هلك فيه صاحبه فما بعده أشد منه. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الله جل وعلا جعل الدور ثلاثا، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، جعل الدار الدنيا وجعل الأحكام فيها تجري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل دار البرزخ وهي ما بين الموت إلى قيام الساعة، وجعل الأحكام جارية على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل دار القرار وجعل الأحكام جارية على الأبدان والأرواح جميعا. أيها الإخوة في الله، إننا أمة آمنت بالغيب، والغيب كل ما غاب عن الأنظار والأبصار، وكل ما جاوز العقول ولربما استحالته أذهان بني آدم. فإن من مقتضى الإيمان ومن أعظم أصوله أن نقر بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء بلغت عقولنا أم لم تبلغه أذهاننا، وسواء كان الأمر مما يدرك أو مما لا يدرك، فنحن أمة آمنت بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب هو أساس الإقرار والتصديق لما نزل من عند الله تبارك وتعالى. فربنا جل وعلا بالنسبة لنا غيب، وملائكته غيب، والرسل والأنبياء غيب، والنار والجنة غيب، وغير ذلك مما لا تبلغه العقول ولا تدركه الأبصار والعيون، كل ذلك مما غاب عنا. فإن كنت أيها الإنسان قد آمنت بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصدقت وأقررت بما نطق به الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فإذا ما خالط الإيمان بشاشة قلبك فإن الشك والريب لن يتطرق إن شاء الله جل وعلا إليك. وإن شعارك في هذه الحياة أنك إذا ما سمعت خبرا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ستقول أقررنا وصدقنا وإن لم تبلغه عقولنا. أما إن جعلت عقلك حاكما على الوحي كحال كثير من الناس اليوم الذين لا يؤمنون إلا بما يبصرون ويشاهدون، فطغت عليهم المادة وسيطرت عليهم هذه المفاهيم الفلسفية التي تحاد دين الله تبارك وتعالى، فلا تسل بعد ذلك عن حال هذا الإنسان الذي يجعل من عقله كآلة كشف أمام كل نص من النصوص النازلة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما قدمت بهذه المقدمة القصيرة كالتوطئة والتهيئة لما سنسمعه بعون من الله من تلك الأحاديث المباركة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصف لنا ما يلقاه الميت العاصي أو الكافر أو المنافق في قبره من عذاب ونكال. ذلك أن كلمة تتداولها الألسنة وأنتم على دراية بها، يقول بعضهم من الذي ذهب إلى القبر وجاء بالخبر، نقول إن الذي كشف له عن القبر والبرزخ هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع إلى كلمة القائل الأول، قالها بعض السلف يوم أن قال: والله لو فتحت أبواب السماء فرأيت الجنة بأم عيني، والله ما زادني ذلك إيمانا ولا يقينا. قيل له: كيف وقد أبصرتها بأم عينيك؟ قال: لأنني رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزه الله بصر نبيه يوم أن قال: ما زاغ البصر وما طغى، أما بصري فإنه عرضة للزيغ والطغيان. إنه الإيمان أو لا إيمان، إنه التصديق أو لا تصديق، إنه الإقرار أو لا إقرار. فهيا بنا إلى هذا الذي دفناه، هيا بنا إلى هذا الذي واريناه التراب، هيا بنا إلى الذي وضعناه الآن في الرمس البعيد، وقد أهلنا عليه ما شاء الله تعالى من التراب، وقد أقدم بنوه وأحبابه وأقاربه فسووا عليه التراب مع سائر الأحباب والأصحاب، وربما قاموا فبنوا على قبره ووضعوا عليه الرخام والمرمر وغير ذلك من أنواع الحجارة النفيسة، وهم لا يدرون عن حال هذا المسكين، أهو معذب أم منعم؟ إي والله إن القبر هوله عظيم، وإن القبر خطره جسيم، إنه بيت الظلمة، إنه بيت الضيق، إنه بيت الوحشة، إنه بيت الوحدة. إننا انشغلنا بإصلاح البيوتات فهيئناها لصيفنا وشتائنا، لكننا نغفل عن هذا البيت الذي سنمكث فيه قطعاً قطعاً أكثر بكثير من البيوت التي نسكنها اليوم. الله المستعان. أحبتي الكرام، إن العبد إذا وضع في قبره وسئل سؤال منكر ونكير على ما تقدم بيانه، فإنه إذا لم يثبته الباري جل جلاله وأضله عن الجواب عن السؤال، كما قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا ما أضل الله عبده بسبب أنه كفر أو نافق أو أسرف في العصيان والطغيان، فلا تسل عن حاله في هذه الحفرة. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، لا تسل عن حاله في هذه الحفرة، وإن عذاب القبر متقرر. أرسلها رسالات إلى أولئك الذين يقولون، هؤلاء الدعاة ليس لهم ثقافة إلا ثقافة الثعبان الأقرع والشجيع الأقرع، وليست لهم إلا ثقافة الموت. نقول لهم: ثقافتنا ثقافة الموت باعتبار أننا نخاف من الموت، وأننا نعمل جاهدين استعدادا للقاء الله، توكلا عليه وثقة به وحسنا للظن به جل جلاله. أما الذي لا يرجو الله واليوم الآخر فإنه ينتظر منه مثل هذه الكلمات المقززة التي تدل على أن الإيمان ما خالط بشاشة قلبه، ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وكما قال الله جل وعلا قولا أصدق مما ذكرت الآن، يقول تبارك وتعالى في سورة الجاثية: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة آتية لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فالله نفى العلم، ونفي العلم يقتضي ثبوت ضده. إذا نفى العلم يعني أنه لا بد أن يثبت الجهل، حتى ولو حصل ما شاء الله من تلك الشهادات التي لن تنفعه عند الله تعالى. نعم، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، إن هم إلا يظنون، فهم في جهل وظنون. أحبتي في الله، استقراء لكتاب الله تعالى وصحيح الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قررت عذاب القبر، قال تعالى عن قوم فرعون وآله، قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر هنا عذابين: عذابا في البرزخ حينما قال النار يعرضون عليها غدوة وعشية، فهذا العرض متى؟ في قبورهم. ثم فصل هذا النوع عن النوع الثاني، ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال سبحانه عن قوم نوح الذين أسرفوا في الكفر مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فمن عذاب الغرق إلى عذاب النار والحرق، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أي قبله لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى عند ابن عباس والحسن البصري وغيرهما من المفسرين هو عذاب القبر. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك هنا بعذاب القبر، رواه الإمام البخاري. وكذلك قوله وممن حولكم من أهل المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهاتان سنعذبهم مرتين أي عذاب القبر. قيل الأول عذاب خزيهم في الدنيا، العذاب الأول أي يعيشوا في خزي وعار وشنار. المرة الثانية عذاب القبر، الثالثة ثم يردون إلى عذاب عظيم. أحبتي في الله، أما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني لولا أن الناس يتدافنون أن يدفنوا بعضهم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ومن رحمة الله أن أخفى عنا عذاب القبر. تخيلوا لو كان الناس إذا ذهبوا بميتهم وأودعوا هذا الميت في لحده سمعوا عذابه وصياحه، ما استطاع أحد أن يدفن ميتا له خوفا عليه. ولهذا قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وفي الحديث الذي خرجه مسلم أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ركب بغلة له فمررنا على حائط لبني النجار بالمدينة بستان نخل، مروا عليه قال فحادت برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته حتى كاد أن يسقط عليها، قال فإذا بنا بأقبر ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فقال لمن هذه الأقبر أي القبور؟ قالوا يا رسول الله لقوم ماتوا في الإشراك، ماتوا في الإشراك أي في الشرك في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منهم الآن. وقد كشف الله تعالى لنبيه ذلك فأسمعه ذلك، فإن كنت ممن يشهد أن محمد رسول الله قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو غاب ذلك عن بصري أو سمعي أو قلبي أو لم يخطر على بالي ولا ذهني. فالمسألة إما إيمان وإما لا إيمان، إما تصديق أو لا تصديق، إما إقرار أو لا إقرار. نعم، وجاءت امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله عنها فقضت عائشة لها حاجة، فقالت اليهودية لعائشة والحديث في البخاري وقاك الله عذاب القبر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة الحبيب المصطفى بما دعت لها اليهودية به، قال نعم عذاب القبر حق، عذاب القبر حق بلفظه في صحيح البخاري. فأحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام التي أثبت فيها عذاب القبر بلغت حد التواتر لا مطعن فيها، وقد رويت من جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولك بعد هذه المقدمة أن تتشوف وتتشوق لأن تتعرف على أهم أسباب عذاب القبر حتى تتجنبها. إن عذاب القبر أيها الأحبة الكرام، له سببان، سبب مجمل وسبب مفصل. أما السبب المجمل فإن من عصى الله تعالى وأغضبه وأسخطه ولم يقلع عن تلك المساخط وعن تلك المعاصي التي سببت غضب الله عليه، فإنه مهدد بالعذاب في قبره. فإن الله لا يعذب روحا أحبته وتعلقت به وقامت بأمره وانتهت عن نهيه وزجره، ولا يعذب بدنا انقاد لأوامره ووقف عند حدوده. لا يعذب الله جل وعلا إلا من تمرد عليه، وإلا من استكبر على أمره، وإلا من تنكب صراط الله المستقيم. فهذا السبب سبب مجمل. أما إذا جئنا على أسباب عذاب القبر بالتفصيل فإليكها بإيجاز شديد. أول تلك الأسباب الشرك بالله عز وجل، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الاستعاذة أو التوكل أو المحبة أو الركوع أو السجود أو الذبح. كل هذه الأحوال وهذه الأعمال والأقوال كلها عبادات هي حق لله وحده. أما من صرف شيئا منها لغير الله عذبه الله في حفرته وقبره. دليل ذلك قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون، أي المشركون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. متى؟ يوم أن خرجت أرواحهم وفارقت الأجساد. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الخزي والهوان والذل. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أين الزوجة؟ أين الأولاد؟ أين الخدم؟ أين الحشم؟ أين الجنود؟ أين الأنصار؟ أين الذين هتفوا وصفقوا وصفروا وطبلوا؟ أين؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أول سبب الإشراك بالله عز وجل. السبب الثاني النفاق، فمن مات منافقا بأن أبطن وأخفى الكفر والجحود والإلحاد وأظهر الإيمان وحاول أن يخادع الله والذين آمنوا وما خدع إلا نفسه وما كان يشعر فإنه يعذب في قبره. ولذلك صرحت الأحاديث كما في حديث البراء بن عازب لما ذكر حال خروج الأرواح قال: وأما الكافر، وفي لفظ: وأما الفاجر والمنافق. وأما الفاجر والمنافق بذكر وصفه هنا، فالمنافق يعذب في قبره، يعذب المنافق في قبره بسبب نفاقه. وهناك أسباب قد يقع فيها المسلم، ليس عذاب القبر إلا للكافر والمنافق، المنافق للمنافق النفاق الأكبر، لا، حتى المسلم، حتى المسلم، اللهم استرنا. حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقد ذكره مرتين في الصحيح، مرة في كتاب الجنائز ومرة في كتاب التعبير أي تعبير الرؤى. حديث سمرة بن جندب قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد اجتمعنا حوله فقال: أيكم رأى رؤيا البارحة؟ وكان هذا من هديه، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام علم التعبير، علمه الله ذلك. ثم إنه إذا رأى شيئا هو عليه الصلاة والسلام فاعلم يقينا أنه وحي، لأن الشيطان لا يلعب على الأنبياء، لا تلاعب بعقولهم ولا بأذهانهم ولهذا قال رؤيا الأنبياء وحي، رواه البخاري، رؤيا الأنبياء وحي. قال فإنه أتاني الليلة آتيا، رأى ذلك في منامه وحيا من الله. قال فأخذ بضبعي ثم انطلق بي. قال فأتينا على رجل ملقى لقفاه، قد ألقي على قفاه أي على ظهره، وإذا رجل قائم عنده وبيده كلوب من حديد، فهو يشرشر به شدقه ويشرشر به عينه ويشرشر به منخره إلى قفاه. تصور وتخيل معي هذا المشهد الرهيب، رجل ملقى على ظهره وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر أي يشق شدق، هذا الشدق الحنك الخد، يشقه ويشرشره إلى القفا، والأنف إلى القفا، والعين إلى القفا. قال ثم إذا ما شرشره أتى على الشق الآخر أي على جنبه الآخر، يعذب من الجانب الأيمن والأيسر. قال فيأتي فيفعل به مثل الشق الأول ثم يعود وهكذا. قال قلت ما هذا، من هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. ثم في آخر الحديث قال له أما الرجل الذي أتينا عليه ملقى لقفاه وقام عليه رجل آخر بكلوب من حديد يشرشر شدقه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الكذب، رجل احترف حرفة الكذب، كذاب، يكذب الكذبة فتبلغ الكذبة الآفاق. ما معنى؟ يعني أن كذبته تنتشر، لا تقتصر كذبته أو كذبه على مجلس ضيق أو على شخص واحد يكذب عليه، لا، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تشتهر هذه الكذبة. طيب هناك لطيفة هنا من لطائف العلم، الكذب أنواع، هذا الشخص له من الوسائل ما يستطيع بها ترويج الكذب، فإلى من نرسل هذه الرسالة؟ نرسلها أولا إلى العلماء، إلى الدعاة، أن يصدقوا في قولهم، أن يصدقوا في نقلهم عن الله ورسوله، ألا يكذبوا، ألا يبدلوا دين الله عز وجل. اليوم يخرج علينا من علماء السوء من يفتي الفتاوى التي تذهب لأجلها أرواح ونفوس. اليوم نسمع فتاوى تحلل ما حرم الله جل وعلا بدعوى الاجتهاد، اليوم نسمع من الفتاوى ما تقشعر له الجلود تحريفا صريحا يدرك ذلك حتى أحد عامة المسلمين بنور قلبه، فإن الحق أبلج، أقام الله له منارا في قلوب الناس، كذلك أصحاب الأقلام، كذلك الذين يقفون على كل محطة إعلامية، إذا ما كذب فرد منهم رجلا كان أو امرأة لتنتشر الكذبة في صحيفة أو جريدة أو موقع إلكتروني أو قناة فضائية أو محطة إذاعية، فتنتشر الكذبة، وانتشار الكذب اليوم صار حرفة يقتات الناس منها. هناك من يقول تبريرا يا أخي خبز صغاري، يقتات، يقتات من الكذب، قالك هذه طبيعة العمل، لا بد أن يكذب ويروج الكذب حتى يقتات وحتى يربح المال بكذب يروجه على الناس. كذبة، خبر لا أساس له من الصحة يروجه، واليوم ترويج الكذب في لحظة عن طريق هذه المواقع والشبكات المعلوماتية، في لحظة تستطيع أن تكذب، ولكن ما العاقبة وما النتيجة هذه؟ الشدق يشرشر، المنخر، العين تشق بكلاليب الحديد، بكلاليب الحديد في القبر بسبب الكذب. الكذب، والكذب ينافي صدق الإيمان، ولهذا في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أيشرب المؤمن الخمر؟ قال يشرب. يزني؟ قد يزني. يكذب؟ قال لا يكذب، لا يكذب، لا يكذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ونحن في زمن كثر فيه الكذب وقل فيه الصدق، كثر فيه الكذابون وقل فيه الصادقون، بل صار الكذب حقيقة. سنوات الخداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأجل ذلك قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، ملك كذاب، رجل يحكم الناس ويكذب. سنفعل، سننجز، سنفعل، سنطور، سنعمر، سنبني. وهذا الكذب ينتشر، ينتشر لأن أقوال وجوه الناس في المجتمع تنتشر أكثر، كأقوال الأمراء وأقوال العلماء وأقوال الدعاة وأصحاب الفكر والفئات التي تعتبر نخبة في المجتمع. كل كلمة يتفوه بها الإنسان ينبغي أن يفكر في عاقبتها. هذا رجل أول. قال عليه الصلاة والسلام، نعود إلى حديث سمرة بن جندب، قال: فأتينا على رجل ملقا لقفاه أيضا، وعليه رجل قد أمسك بصخرة فهو يثلغ بها رأسه، أي يحطم بها رأسه. قال: فيتدهده الحجر هاهنا، فيأتي به الرجل، فإذا عاد عاد رأس الملقى كما كان. قال: ما هذا؟ قال: لينطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال له: هو الرجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. يرفض القرآن، يستكبر عن القرآن، يرفضه، يرفض القرآن، لا يريد أن يعترف بالقرآن، لا يريد أن يسمع القرآن، ولا يريد أن يوعظ بالقرآن، ولا يريد أن يرجع إلى القرآن، يرفض القرآن. هذه جريمة أولى. جريمته الثانية: ينام عن الصلاة المكتوبة. يصلي، ما تركها، لا لا، يصلي، لكنه يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة أي المفروضة. وما هي أثقل الصلوات؟ أثقل الصلوات على المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يمشون على أربع. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. وفرق بين من غلبه النعاس، فقد حصل ذلك لسيد الناس صلى الله عليه وسلم، وحصل ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين من يغلبه النعاس وقد عزم وبيت النية من الليل أن يستيقظ لصلاته، فهذا يكتب له الأجر إن شاء الله. وفرق بين رجل آخر قد بيت النية من الليل ولم يخطر على باله أنه مخاطب بصلاة الفجر، تعود النوم على صلاة الفجر فهو يصليها إذا استيقظ. ها؟ بعض الأحيان ترى إنسانا يصلي ركعتين قبل صلاة الظهر، تقول: ما هذه الصلاة؟ اختبار. قال: هذه صلاة الصبح. الصبح ما الصبح اليوم؟ هذا ليس صبحا، هذا ظهر. فيتعمد الصلاة، يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة. ما عقابه؟ ما عذابه؟ عذابه أن رأسه يحطمها الملك بالصخور الصلبة، يحطم الرأس. بالله عليك، هل تطيق وخزة إبرة في رأسك؟ لا. هل تطيق دمغة أن يدمغك أحد بحجر، أو يضربك عافانا الله وإياك إنسان بعصا؟ لا. فكيف بصخرة عظيمة يمسك بها ملك لا يرحم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويظل هكذا معذبا في قبره، وهو الذي كان يصلي لكن لا يحافظ على صلاة الفجر أو على صلاة العشاء، يتعمد النوم عليها، وهذا ليس للرجال فقط بل للنساء. وانظروا إلى بيوت الله في صلاة الفجر، تبكي المساجد في صلاة الفجر، تبكي من خلو عمارها. كم سنصلي في الفجر؟ صفين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ كم يحيط بالمسجد من الرجال، من البالغين، من القادرين، من البصيرين، من الأصحاء؟ كم؟ كم؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو السر في تعذيب الرأس هذه؟ قال أهل العلم، وهذا نقله ابن حجر وغيره، لما كان القرآن أشرف شيء في الدنيا، فهو كلام الله، يعذب هذا الذي رفض القرآن في أشرف عضو وهو الرأس. ولما كانت الصلاة أشرف الأعمال وقد تعمد النوم عليها تكاسلا وتهاونا واستثقالا، يحطم رأسه بالصخور في القبر. الثالث، لم ينتهي الحديث، قال فأتينا فإذا بنهر أحمر مثل الدم، وإذا فيه رجل سابح يسبح، وعلى شط النهر رجل قد جمع بين يديه حجارة. قال فبينما ذاك الرجل الذي يسبح ما يسبح يأتي فيفغر له فاه، أي يفتح له فاه، وإذا الرجل على شط النهر يلقمه الحجارة فيبتلعها، يذهب ثم يعود، وهكذا يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة. قال ما هذا؟ قيل له انطلق، انطلق. ثم قال له هو آكل الربا، آكل الربا يعذب في قبره، آكل الربا الذي يأكل الفوائد البنكية، الذي يقرض المال لشخص ويشترط عليه أن يرد عليه بالزيادة، آكل الربا، آكل الربا يسبح في الدماء، لأنه كان يمتص دماء الناس، لأنه كان يستغل الناس، لأنه كان يظلم الناس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إن الربا حرب على الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ السيف وتعالى بارز الله عز وجل، حرب على الله ورسوله. والربا هو سبب الانتكاسة الاقتصادية في كل دولة وفي كل بلد، لأن الربا جاء التعبير في القرآن عنه بأبلغ أنواع التعابير، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا سحق ومحق وكساد وخسارة، والله يعامل المرابي بضد قصده، لا يبارك له لا في تجارة ولا في بيت يشتريه بالربا، ولا في سيارة يشتريها بالربا، ولا في مشروع ينشئه أو يؤسسه بالربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة، قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال وهم سواء، هم سواء في الإثم والعذاب. أتدري أنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن خزيمة وغيره أنه قال من حديث أبي هريرة درهم يأكله الربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، درهم يأكله الرجل وهو يعلم يعدل 36 زنية. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم درهم يأكله درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم مثل أن يأتي الرجل أمه. الربا أقبح عند الله من الزنا، الربا أقبح عند الله من اللواط، الربا أقبح عند الله من شرب الخمر. ولذلك قال بعض العلماء إن أشد عذاب أعده الله في جهنم بعد المشرك آكل الربا، آكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أيها الأحبة، إذن آكل الربا وأكل الربا من أسباب عذاب القبر. ما عذابه؟ يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة. الإنسان إذا لم يحسن مضغ الخبز كيف يمر، كيف تمر هذه اللقمة التي لا تحسن مضغها؟ حينما تأكل بسرعة وأنت على عجل تجد ألما في المعدة، فكيف بالحجر؟ اللهم عافنا يا رب، اللهم عافنا. نعم، الربا أنواعه كثيرة، 73 بابا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سمرة نعود إليه، قال: فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، قال: فاطلعت فيه، أي نظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رجال ونساء عراه. قال: فبينما هم كذلك إذ أتاهم لهب من النار من أسفل أقدامهم فيرفعهم إلى فم هذا التنور فضوضوا، أي صاحوا وضجوا بالصياح. قال: قلت: من هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. ثم قال له جبريل وميكائيل: أما التنور الذي أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب النار من أسفل منهم فأولئك هم الزنات والزواني. الزنا من أسباب عذاب القبر، الزنا من أسباب عذاب القبر. الزنات والزواني يجمعهم الله في مثل التنور، أعلاه ضيق وأوسعه وأسفله واسع، ويأتيهم لهيب النار من أسفل منهم. قال ابن حجر: وهذا من حكمة الله، لأنهم عصوا الله بأعضائهم السفلى فيعذبون في أعضائهم السفلية، يأتيهم لهيب النار فيرفعهم وهم في هذا العذاب إلى يوم القيامة. إنهم الذين يهوون الفرج الحرام ويستكبرون عن الحلال ويتركون ما أحل الكبير المتعال ليقعوا في هذه الجريمة، جريمة الزنا، كان رجلا كان أو امرأة. فالزنا من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر. هذا حديث سمرة ابن جندب بطوله قد ذكرته، وهناك أحاديث أخرى ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة أخرى من أسباب عذاب القبر، نؤجل ذكرها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر بمنه وكرمه، وأن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرا من حفر النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحججه وآياته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، من أسباب عذاب القبر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مر بقبرين، والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بقبرين فوقف وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهم فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذان سببان آخران من أسباب عذاب القبر: الأول عدم الاستتار من البول، أعزكم الله لا يتنزه من بوله، يقوم أعزكم الله فيبول ولا يستتر ولا يتنزه، يصيبه من رشاش البول لأنه لا يتنزه، لا يستبرئ من بوله، لا يستنجي، لا يزيل النجاسة عن نفسه. هذه رسالة لمن نرسلها؟ نرسلها إلى تارك الصلاة وإلى تاركة الصلاة، لأن الذي لا يصلي لا يبالي بالطهارة، يدخل إلى الخلاء ولا يبالي بما يصيبه من رشاش البول، فيرد ثيابه هكذا دون الاستتار ودون التنزه من هذا القذر ومن هذه النجاسة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان أنه قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. عامة عذاب القبر من ماذا؟ من عدم التنزه من البول، من عدم التنزه من البول. والإسلام علمنا هذه الأخلاق، علمنا النزاهة والطهارة والنقاوة، وأدبنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تأديب. وهذا وعيد لأولئك الذين لا يصلون لأنهم لا يتوضؤون ولا يتنزهون ولا يستترون من النجاسات. الآخر بسبب النميمة، كان يمشي بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟ التحريش، التحريش بين الخلق، ما نسميه بالعامية التشبيك، يشبك بين المرأة وزوجها، بين الجار وجاره، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الأحبة، يفسد ذات البين التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، أي نوافل العبادات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشارة وإنما أقول تحلق الدين، تحلق الدين إفساد ذات البين، النميمة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم: لا يدخل الجنة قتات. قيل: وما القتات؟ قال: النمام، ينمم، يأخذ الحديث من هذا ويضعه في أذن هذا، ثم يسمع من هذا وينقله إلى هذا، على وجه التشبيك والتحريش للإفساد، حتى تحصل القطيعة بين الناس، حتى تحصل الفتنة بين الناس. وإن النمام لا يفسد في ساعة ما لا يفسده ساحر في شهر، وبكلمة قد تحصل النميمة، فتطلق امرأة وتشتت أسرة، وربما بنميمة قد يفرق بين اثنين متحابين متعاشرين منذ زمن طويل بسبب النميمة. يمشي بين الناس بالنميمة، نفسه نفس خبيثة، انطوت نفسه على الخبث والشر، يكره أن يرى الناس في تحاب وتآلف وتوادد، فلخبثه يعذبه الله جل وعلا، يعذبه في هذه الحفرة بسبب النميمة والتحريش بين الخلق. كذلك من أسباب عذاب القبر الوقيعة في أعراض الناس. نعم، فقد روى الحديث الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الثاني فهو يعذب في الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تتكلم في شخص في غيابه، أن تذكر سيئة من سيئاته، أن تذكره بسوء في غيبته ولو كان حقا. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن قلت فيه أو إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فهي غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهتان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الغيبة فاكهة المجالس، أولئك الذين أطلقوا لألسنتهم الحبل على الغارب، لألسنتهم العنان لتخوض وتنهش في أعراض الناس، في زيد وعمر، يجلسون ويقومون ويجتمعون على ماذا؟ على الانشغال بعيوب الناس عن عيوبهم، وبذنوب الناس عن ذنوبهم. ويا ويل تلك النساء، خاصة مجالس النساء، أغلبها مجالس غيبة، إلا من عصم الله وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى. في الحفلات، حتى في المآتم، لا يعتبرن حتى بالموت إلا من عصم الله تعالى. حتى في المقابر، تذهب الواحدة إلى القبر وتجلس إليها الأخرى، وعلى القول، على القول بجواز زيارة المرأة للقبر عوض أن يتعظن بالموت، لا، يتحول المجلس والزيارة إلى ماذا؟ إلى قيل وقال، إلى الغيبة، إلى النهش في أعراض الخلق. وتعرفون قصة المرأتين، إحداهما لا تصوم ولا تصلي إلا المكتوبة والمفروضة عليها، ولا تؤذي أحدا بلسانها، تمسك لسانها، والأخرى تصلي وتصوم الكثير والكثير بعد الفرائض ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، عندها ثعبان في فمها تؤذي الناس بلسانها، هذه سئل عنها. أما الأولى قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، والثانية في النار. السبب اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. اللسان من يضمن لي ما بين لحييه، أو قال ما بين فكيه وبين فخذيه، أضمن له الجنة. نعم، الغيبة، لا تجلس مجلس غيبة ولا تقر أحدا على الغيبة، عود نفسك وأدب نفسك على ذلك قبل أن تتكلم في شخص، أمسك لسانك، لا تهبه حسناتك، فإنك ستكون مفلسا يوم القيامة، تعطي هؤلاء الحسنات وتأخذ سيئاتهم إن لم تؤدي ما عليك. وأدب امرأتك على ذلك وأهلك على ذلك. الغيبة من أسباب عذاب القبر، ومن أسباب عذاب القبر كذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الفطر في رمضان بغير عذر. روى ابن خزيمة وغيره بسند صحيح من حديث أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتيا رجلان فأخذا بضبعي ثم سلكا بي جبلا وعرا، فقلت لا أستطيع أن أصعده، فقال إنا سنسهله لك. قال: فلما كنت في سفح الجبل سمعت أصواتا وعواء، قال: فأبصرت فإذا رجال قد علقوا بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، يعلقهم الله من العراقيب وتشقق أشداقهم. قيل: من هؤلاء؟ قال: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة أيمانهم، يعني أنهم يهتكون حرمة رمضان، يهتكون حرمة الصيام. سبب آخر، مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث على نساء تنهش الحيات ثديهن وصدورهن، فسأل فقيل له: إنهن الأمهات اللاتي يحرمن أولادهن ألبانهن، تحرم الأم ولدها اللبن والإرضاع. وهذه عدمي ثقافة غربية سرت إلى بعض الأمهات عندنا في المجتمع، أن الإرضاع صورة من صور التكاثر الحيواني، وأن الإرضاع يفسد رشاقة صدر المرأة، فصارت ترضعه الحليب المركز واللبن الاصطناعي، لذلك ضعف العطف والحنان بين كثير من الأبناء وأمهاتهم، تحرم المرأة لبن ولدها. وقد قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بل كثير منهن تستكبر عن الحمل، لماذا؟ لأنها تكره أن ترضع ولدها، المادة طغت على العقول وعلى النفوس، الله المستعان. فهذه مجموعة ذكرها صلى الله عليه وسلم في بيان أسباب عذاب القبر، من وقع في سبب من هذه الأسباب ولم يتب ولم يقلع ولم تتداركه رحمة الله عز وجل فإنه يعذب في قبره، يعذب في قبره. قال العلماء: وهذه مجموعة من الأسباب، وإلا سائر المعاصي كقتل النفس والقول على الله بغير حق والسحر والكهانة وقطع الرحم وأكل مال اليتيم وأكل الرشوة وإيذاء الجار والسعي في الإفساد في الأرض واقتطاع شبر من الأرض بغير حق وغير ذلك من سائر أنواع الكبائر، كل كبيرة إلا ويعذب صاحبها في قبره إذا لم يتب منها وإذا لم يرحمه الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هذه مجموعة من أسباب، من الأسباب التي توقع العبد في عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب أن يجتنبها العبد إذا كان يخاف على نفسه، وإذا كان يرجو أن يحول الله له هذه الحفرة روضة من رياض الجنة. فأول سبب من أسباب النجاة، كيف النجاة من عذاب القبر؟ وأنتم لاحظتم أن العبد يعذب في قبره بكل جارحة وكل عضو عصى الله به، هذه الجوارح، العين والسمع والبصر واللسان، كلها أمانات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإياك أن تستعمل جارحة في المعصية، وإذا وقعت وزلت بك القدم أسرع إلى الله بالتوبة والإنابة إليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. التوبة التوبة، والأوبة الأوبة، والإنابة الإنابة قبل فوات الأوان. إياك أن تجتمع عليك سكرة الموت وحسرة الفوت، فإن حسرة الفوت أشد على النفس من سكرة الموت. يوم أن يقول العبد كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السؤال: هل العذاب يخفف أو لا يخفف؟ وهل ينقطع أو لا ينقطع؟ أما الكافرون والمنافقون فلا انقطاع، لا انقطاع، بل هم في عذاب إلى يوم القيامة لا ينقطع. أما عصاة المؤمنين فهؤلاء بحسب الحال، يا أخي بحسب الحال، كما قال أهل العلم: أولا هو على البدن والروح، حتى الذي غرق، حتى الذي أحرق، حتى الذي أكلته السباع، فإنه يلقى إما نعيم القبر إن كان يستحق النعيم، أو العذاب إن كان يستحق العذاب، وهذا غيب لا تقس بمقاييس الدنيا. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، أسرف، بالغ في المعاصي والذنوب، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: يا بني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. مات الرجل فأحرقه بنوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فأمر الله البر أن يجمع ما فيك، وأمر الله البحر أن يجمع ما فيك، ثم قال الله: كن. فكان هذا الرجل بشحمه ولحمه بين يدي الله، فقال له ربه: لما فعلت ذلك وأنت، وهو جل وعلا أعلم؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له بذلك. إنها الخشية، إنه الخوف من الله سبحانه وتعالى. السبب الذي ينجيك من عذاب القبر أن تقلع عن كل هذه المعاصي وهذه الكبائر، وكلما وقعت فيها احذر أن تموت وتلقى الله وأنت مصر. فالشأن ليس أن لا تعصي، لن نكون ملائكة، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له، حتى لا يأتي شخص يقول: الله يريدنا أن نكون ملائكة. لا لا لا، أنا عارف كتب الله علينا الذنوب ما شاء الله، ولكن الشأن ألا تصر على هذا الذنب. الشأن أنك إذا زللت أن يحترق قلبك، ألا تبيت راضيا عن نفسك، أن تقلع وأن تهرع إلى ربك عز وجل، فأن تنطرح بين يديه وتقول: يا ربي تبت، يا ربي أذنبت، يا ربي قصرت، يا ربي سامحني. هذا هو الشأن، وأن تكون صادقا في توبتك، وأن تكون توبتك توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم مع الإقلاع أن تستعيذ بالله من عذاب القبر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من صلاته أو قال من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: أن يقول قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ كان يعلمهم هذا الدعاء كالسورة من القرآن، والأئمة على استحبابه استحبابا مؤكدا، إلا الظاهرية قالوا بوجوبه، حتى أن الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله اليماني رأى ولده أسرع في التشهد وسلم، قال: تعال يا بني استعذ بالله من الأربع. قال: لا، قال: أعد الصلاة، خشية على ولده من عذاب القبر. كذلك من أسباب النجاة أن تقرأ سورة الملك كل ليلة، فقد صح الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم سورة في كتاب الله 30 آية حاججت عن صاحبها وأنجته من عذاب القبر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهذه من أسباب، أو سور قراءة سورة الملك والمحافظة على ذلك من أسباب النجاة من عذاب القبر. إذن هذه أسباب للوقوع في عذاب القبر، وهذه أيضا أسباب للنجاة منه. سل الله عز وجل التوفيق، واستعذ به سبحانه وتعالى من عذاب القبر في ليلك ونهارك، في صلاتك كلها، في صلاتك المفروضة وصلاتك المسنونة. وفكر أخي في الله، وأكثر من ذكر القبر، فإن السفيان الثوري قال: من أكثر من ذكر القبر جعله الله له روضة من رياض الجنة، ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران. إذا كنت تزين بيتك، تبني جدارا، تفتح نافذة، تهوئ، ترفه، تنور، تزين، تشتري الأثاث، فكر في هذا البيت، فكر في هذا البيت الذي ستودع فيه، فكر في هذه الحفرة. إذا حدثتك نفسك بظلم إنسان أو الاعتداء على مخلوق، فكر في هذه الحفرة التي ستودع فيها وحدك. وهل انتهى المطاف؟ وهل القبر نهاية المطاف؟ لا والله، فبعد القبر حشر ونشر، وبعد الحشر وقوف وحساب. نؤجل ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ 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 بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اختم بالصالحات آجالنا، واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أهلنا لولائك، وطيبنا للقائك، واجعلنا من المرحومين من أوليائك. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك في هذه الساعة، تشرح بها صدورنا، وتشفي بها مريضنا، وتقضي بها ديوننا، وتثبت بها قلوبنا، وترحم بها شيوخنا، وتهدي بها شبابنا وأهلنا ونساءنا وأولادنا، وتجعلنا عندك من أوليائك المخلصين المقبولين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلحهم بإصلاح من عندك يا حي يا قيوم، ووفقهم لما يحبه لما تحبه وترضاه، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وجنب بلدنا هذا جميع الفواحش والفتن وسائر المحن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.